بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من أهل الحارة. أيها الإخوة والأخوات، التجديد من سنن الكون وضرورة من ضرورات العصر التي لا يمكن أن نستغني عنها أبدا. وفي ضوء متطلبات العصر ومستجدات الأحداث والقضايا المعاصرة والمتنازعة في عالمنا العربي والإسلامي، وأيضا التغيرات والتحولات العالمية، كثر الحديث في الأونة الأخيرة عن تجديد الخطاب الديني. تجديد الخطاب الديني مفهوم أو عبارة تبينت حولها الرؤى واختلفت وجهات النظر بين مؤيد ومعارض، بين متخوف ومتحفظ، مما جعلنا نفتح هذا الملف بعيدا عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فماذا عن تجديد الخطاب الديني، وما هي أبعاده، وما هي الضمانات اللازمة لتحقيقه، وهل هو ضرورة لازمة في وقتنا الحاضر؟ أسئلة عديدة ومتنوعة نطرحها على ضيفنا وعلمنا الجليل العلامة الشيخ فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزغبي من علماء الأزهر الشريف. مرحبا بك
دكتور راضي، ربنا يبارك فيك، أصلا يحفظك ويبارك فيك، حياك وبياك،
بارك الله فيك. يعني دعنا فضلتك أولا نبدأ بتحديد المفاهيم، مفهوم تجديد الخطاب الديني.
تمام. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفوا، بعد، فحينما يسمعنا الأحبة الآن من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأبناء والبنات في تجديد الخطاب الديني، فإني أود أن أطمئن الجميع أولا فأقول إننا لا نتحدث عن تجديد الدين. فشتان بين أن يقول الإنسان إننا نتحدث عن تجديد الدين أو عن تجديد الخطاب الديني. فالدين بإذن الله جل وعلا هو لله جل وعلا وقد تم وكمل، من قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما بالنسبة للخطاب الديني فهو يتجدد، بل إني أؤمن تماما بأن الخطاب الديني إنما يتغير من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان ومن بيئة إلى أخرى، وسأتي بأدلة كثيرة على ذلك. خلاصة المسألة أن العصر الأول إنما كان من تربية العظيم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أو على سبيل الإعجاز في اللفظة أقول ربي الصدر الأول على يدي الإمام المبجل والرئيس المقدم محمد ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولذلك كان خطابهم عظيما وكان مفهوما، ولم تدخل المحن ولا الإحن ولا الآفات ولا الطامات ولا الوساوس ولا الشكوك في صدور هؤلاء على الإطلاق. أما بالنسبة لآخر الزمان بما فيه من دخن ودخل ومحن وفتن وابتلاءات، ويعني أمور كثيرة جدا تجعل الناس بالذات في حالة قلة العلم وكثرة الجهل، وحينما يظهر على الساحة أناس يلبسون زي العلماء وليسوا من أهل العلم على الإطلاق، يحدث تشويش في الفكر، ويظن كل إنسان أنه على شيء وليس الجميع يعني باعتبار الكل على الشيء. أوضح المسألة أكثر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول لنا في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في كتاب العلم: لا تقوم الساعة حتى ينتزع الله العلم، وفي متن ثاني اللي هو الوارد عند الإمام البخاري في الصحيح: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، من صدور العلماء، ولكن بقبضه العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي متن: اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نحن في هذا الزمان، ولذلك هل من تجديد للخطاب الديني؟ نعم، لابد من تجديد للخطاب الديني. نخرج من لغة التصادم إلى لغة التعايش، لابد وأن نخرج أيضا من لغة الكراهية إلى لغة المحبة، لابد أيضا أن نخرج من لغة التفريق إلى لغة الوئام والمحبة. إذن تجديد الخطاب الديني هو العودة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. وليعلم الإنسان أنه يتحدث في بيئة الآن ليس كالبيئة الأولى على الإطلاق، بمعنى أننا نعيش في زمن الشبكة العنكبوتية وفي زمن الفضائيات، فإن الكلمة التي تخرج أكرر فإن الكلمة التي تخرج تسجل في الآفاق في الشبكة العنكبوتية في الفضائيات، ثم بعد ذلك تحمل على محامل كثيرة جدا ويأتي الشر منها على المسلمين في كل مكان. لذلك على الإنسان العاقل أن يجدد خطابه وأن يزن ذلك بميزان العلم الشرعي وبضوابط العمل الشرعي والعلم الشرعي أيضا، من باب قول القائل وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عيوب ذوي العقول المنطق.
بارك الله فيكم أستاذنا. يعني البعض يتخوف والبعض يتحفظ على هذا المصطلح، وأنا من يعني من قراءتي الضعيفة ورأيي القليل أرى أن اللفظة نفسها بتخوف كتير. ألست حفظلتك معي نقول تجديد الخطاب الدعوي الإسلامي أفضل من تجديد الخطاب الديني؟
لا شوف أنا يعني مهمة جدا دكتور أنك سألت هذا. أنا ما قلت تجديد الخطاب الديني، لماذا؟ لأن الكل يحسب على دين الله جل وعلا. الوعاظ يفعلون المنابر، الأئمة يفعلون المنابر، الخطباء يفعلون المنابر، من ليس من أهل الدعوة يفعلون المنابر، الكل يتحدث في دين الله جل وعلا، بمعنى أننا لو جئنا للتخصص لوجدنا احترامه في الأمور الدنيوية، أما في العلم الشرعي فلا نرى احتراما له على الإطلاق، رغم أن الأصل هو التخصص من قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني بمعنى أنا لا أستطيع أن أتكلم في الطب ولا في الصيدلة ولا في الهندسة ولا في الطاقة النووية إلى آخر هذه الأمور، لكن الكل يتحدث في دين الله جل وعلا. إذن حينما أقول بتجديد الخطاب الديني أي ما عرف عند الناس بأنه خطاب ديني، إذن لا يحمل الكلام على غير محمله على الإطلاق، ولا يجب على الإنسان أن يكلف النفس فوق طاقتها في الفهم. بل دعني يعني أبين أكثر يا دكتور عضي، يعني حينما أقول بتجديد الخطاب الديني أنا بتذكر رؤية ذكرها صاحب كتاب المصابيح في الجزء الثاني عجيبة جدا لابد وأنا فهم منها تجديد الخطاب. بيقول إيه هذا أصحاب الجليل رأى رؤيا فذهب إلى علي في خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه وقال له رأيت رؤيا أولها لي. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت كرباسا معلقا بين السماء والأرض. يعني أشبه به حبل طويل معلق بين السماء والأرض، والكل يجذبه، الكل ماسك فيه والكل بيدعيه والكل يظن انه عليه. خدت فضيلتك ازاي؟ اثنين ورأيت ابقارا كبارا تحلب ابقارا صغارا، ورأيت فرسا برأسين تأكل ولا تتغوط، ورأيت بساتين خضرة على شاطئ نهر يابس، ورأيت مرضى يعودون اصحاء، واللي جاي بقى اخطر، ورأيت اصناما على المنابر ترمي بشرر من افواهها. اولها لي. ننظر بقى لتأويل الإمام علي رضي الله عنه وارضاه. فقال له علي رضي الله عنه وارضاه رأيت أي أنت كرباسا معلقا بين السماء والأرض والكل يمسكه، هذا هو الإسلام والكل يدعيه. الكل يدعيه الدين، الكل بيدعي على الدين والكل بيدعي على الفهم، رغم أن ده ممكن يكون عنده غلو ولا عنده تفريط، ده بعيد عن الصراط ولا بعيد جدا عن الصراط، والكل يدعي، كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك. يعني ما جاء أنظرها يا دكتور راضي الحتة دي بالذات من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خط لنا في الأرض خطا وقال هذا سبيل الله، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا وقال هذه سبل أي هذه طرق على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هو طريق واحد بس. فالكل اللي ماسك من يمين واللي ماسك من شمال لا ده عنده غلو ولا عنده تفريط، إنما اللي على الحق في المنتصف. شوف اللي جاي قل ورأيت أي أنت أبقارا كبارا تحلب أبقارا صغارا، دي في آخر الزمان يعني الملوك والحكام يبتزون أموال الرعية. ورأيت أي أنت مرضى يعودون أصحاء يعني هم الفقراء يطرقون أبواب الأغنياء، لكن اللؤمة عند هؤلاء الأغنياء. يجي بقى للشهدين اللي عند الأخطر بقى قل ورأيت أي أنت بساتين خضرة على شاطئ نهر يابس، قال هم العلماء في آخر الزمان. شوف اللي جاي باطنهم يابس من قلة العمل وظاهرهم عامر بالعلم. مرة ثانية أبسطها، ظاهرهم عامر بالعلم وباطنهم يابس من قلة العمل. شيء الكتاب أنا محدث أنا فقيه أنا داعية أنا واعظ أماشي قدام الناس، إنما في العمل لا تراه، لا تراه على الجدة على الإطلاق.
مفوه يعني.
هو مفوه لكن لا يفعل ما يقول. كبر مقتا عند الله تقول ما لا تفعلون. شوف اللي جاي بقى. قال ورأيت أي أنت أبقارا على المنابر، أصناما على المنابر ترمي بشرر من أفواهها. قال هم الوعاظ في آخر الزمان يصعدون المنابر وليسوا من أهلها. الوعاظ في آخر الزمان يصعدون المنابر وليسوا من أهلها، يعني ده عنده تفريط، يدعو إلى البدع، يدعو إلى كيت، يدعو إلى عبادة الموتى، يدعو إلى دعاء الموتى. والثاني يكفر ويدمر ويخرب ويبدع، ليس هذا من أهل العمل الشرعي على الإطلاق، وليس هذا من أهل العلم الشرعي على الإطلاق، لا العمل ولا العلم. أي نعم. إذن أنا قدام نقطة مهمة جدا، بما أن الأمور اختلطت في آخر الزمان ووصل الأمر إلى غير أهله وصعد المنابر من ليس من أهل العلم الشرعي على الإطلاق ولم يجز، وعايز أدي هنا لقطة، أنا عايز الإخوة يقطعوها مني ويحطوها على كل المواقع. حلمة لما بقول لم يجز من أهل العلم و باقي عندي حتة حساسة الكل هيزعل، أنا بقوله أكثر من 98% من اللي معهم إجازات واللي معهم أسانيد وبيلفوا الأقطار والأمصار والبلاد والعباد، أنا بقولهم احرقوها. ليه؟ كل اللي جاي مجاملات وقايمة على
الكذب
والإفك. نعم. لأول في دي الإجازات. نعم. والأسانيد أنا شفت بنفسي.
لا قوة إلا
فالواحد شد إجازات قد كده لا يفقه شيئا في العلم الشرعي، يروح يلم أسانيد، راح زار الشيخ وداله هدية وداله كده. أنا أعرف واحد فاضل راح لشيخ عشان يديله في القراءات العشر، قال له يا ابني تجيب لي 15,000 جنيه وتجيب لي معزتين وثلاث جلاليب صوف وأنا هديك من غير قراءة ولا أي شيء. أعرف ناس مع احترامي أخذ أسانيد، أعرف ناس أخذ إجازات في الحديث في الفقه كيف. أنا لو سألتهم في ألف باء في العلوم الشرعية ما استطاعوا. أنا بأكد مرة ثانية، والله لو سألتهم في ألف باء في العلوم الشرعية ما استطاعوا الإجابة على الإطلاق، ولذلك أنا ما أتحدث عن هؤلاء. إذن عندي هذا جانب. الجانب الثاني عندار عندي فضائيات، يصعد الفضائيات ما ليس من أهل العلمية الشرعية على الإطلاق. يعني مثلا من أوتي حسن صوت يقدر يقول قصيدة معي زي بتوع الشعر كده، أو يقدر يقول قرآن بالصوت الجميل عشان يجذب يعني الدهماء والرعاع والبسطاء، يا سلام ما في أجمل، ده أنا أحسن شيخ في الدنيا. وهو جاهل، ربما لا يتقن آية من كتاب الله جل وعلا ضبطا فضلا عن أن يتقنها تجويدا، يعني فضلا أن يكون عالم بشيء من القراءات. وإن سألته حتى ما معنى الدين لغة وصلاح، أنت دينك الإسلام، طب ما معنى الدين لغة وصلاح، ورب ما يعرف ما معنى الدين، وقاعد يتقال له يا فضيلة الشيخ ويفتي يفتي يفتي وهو أجهل من أي شيء،
ليس لهم بضاعة الفقه شيء.
بالضبط. الله يبارك فيك. إذن لما ظهر عندي المغالي وظهر عندي المفرط ده يجوز لي كل شيء ويدمر لي، يعني احترامي، واحد احل الربا واحل الرشا واحل كيت، والثاني احل دعاء الاموات واحل الاستغاثة بالاموات واحل التوسل بالاموات، والثالث يفجر ويدمر ويكفر ويبدع الى اخر هذه الامور. طب فين الحق وسط هؤلاء؟ فين الحق وسط هؤلاء؟ الامور ضايعة تماما. اذا انا ما ابحث عن الحق بقول لابد من تجديد للخطاب الديني.
نعم.
بس على يد من؟ على ايدي المتخصصين.
سنأتي اليهم بقى.
طيب.
نعم. بعد اذن فضل. انا يعني حتى لا نسبق الاحداث ونقفز على المحاور الحلقة بعد اذن فضلتك. يعني اذا فضلتك يعني ترى لا بأس من ضرورة تجديد الخطاب الديني.
بالضبط.
واذا ضرورة تجديد الخطاب الديني لازم جدا جدا في وقتنا الحاضر.
اصل في نقطة يا دكتور.
اتفضل.
انا بقول تجديد خطاب ولم اقل تجديد احكام.
بالضبط. هذا ما كنت اقصده، لان البعض بيتخوف.
لا لا.
يقولك يعني كيف نفرق بين بالضبط. تجديد الخطاب بعيدا عن الثواب.
الحتة العلمية دي انا بسمع للجمهور.
نعم.
الاحكام في الاسلام تنقسم الى قسمين، احكام ثابته واحكام متغيره كما قال شيخ الاسلام ابن القيم وغيره. احكام ثابته احكام متغيره، اما الاحكام الثابته فلا يستطيع احد ان ياتي اليها على الاطلاق
ثوابت
مع النص. نعم. بزياده او نقص، هذه ثوابت. اما الاحكام المتغيره يا فضيله الدكتور، قال شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله عليه، هي تختلف باختلاف الزمان والمكان والاحوال والعوائد والتقاليد والاعراف. شفت قد ايه يا دكتور راضي؟
نعم.
شفت تختلف قد ايه اهو، اللي هي الحاجات اللي احنا بنقول عليها متغيره، تختلف باختلاف الزمان والمكان والاحوال والتقاليد والاعراف، يعني مع احترام كل هذا بتتغير بيه. انما لا اتشدك واقول لا حدث في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لا أفتى ملك في المسألة بكذا، في الأمور المتغيرة أفتى أحمد في وأتثبت. لا 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 خطأ، أنت كده مخطئ. الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان له فقه بأرض بغداد، وحينما جاء إلى أرض مصر غير، فكان هذا يسمى بالفقه القديم وهذا يسمى بالفقه الجديد. هل غير الثوابت؟ لا أبدا، لم تتغير الثوابت على الإطلاق. إذا في الأمور المتغيرة، لأن الحضارة هنا تختلف عن الحضارة في مصر، ولذلك سمي هذا بالفقه الجديد وهذا بالفقه القديم. بالنسبة للأمور المتغيرة أو الأحكام المتغيرة، لماذا؟ لأننا قلنا بيدخل فيها الأعراف والأحوال والتقاليد إلى آخر هذه الأمور.
لو جينا حضرتك إجمالا قلنا أسباب تجديد الخطاب الديني
مهمة جدا.
فضل.
وإذن لي أجعد دي وركز الناحية العقلية قبل النواحي الحكمية.
جميل.
أسباب تجديدها أنا أرى أول نقطة الجهل بموعود الله جل وعلا اعتقادا ويقينا، دي أول نقطة. بمعنى ممكن أنا أشوف الوقت محنة بتحصل في البلد، محنة بتحصل في الأمة، وأشوف المحن جاي أطلع وأصرخ الإسلام بيروح، الإسلام بيضيع، الإسلام كيف حرام، لازم نتحرك كيف، يعني معناها أوقد الصدور وأهيج المشاعر،
دعوة للفتنة
ده بعد إذن. وأخرج خرج الناس، عبئت الصدور، مع احترامي احترقت المشاعر، وبعدين تتساقط الدماء وتتناثر الأشلاء بسبب كلام جاهل ظن أنه يذب عن الإسلام ويحفظ يعني حرمات الإسلام وهو يدمر أبناء المسلمين. أوضح المسألة أكثر حتى لا يفهمني أحد بطريق الخطأ. أنا ما عندي من بشر على ظهر الأرض، أنا بقول الحق لله جل وعلا. شوف يا دكتور راضي مرة ثانية، ممكن واحد جاهل يحول الإسلام، الإسلام يضيع، الإسلام يروح، حرب على الدين. لا لا حبيبي، الإسلام ده عظيم عزيز، واحفظ من القاعدة، الإسلام منتصر ولو انهزم المسلمون، الإسلام منتصر ولو انهزم المسلمون. وعندي قاعدة هي الأساس عشان أبني عليها. الأساس هو عندي يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله يتم نوره ولو كره الكافرون، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليه؟ ليظهره على إيه؟ على الدين كله ولو كره. القضية منتهية، هذا موعود الله جل وعلا. طيب واحد يقول لي طيب خلي بالك، ما احنا ما نكون في ذل، احنا ما نكون كذا، تحصل فتنة. نعم تحصل فتنة وتحصل الزلزال وتصل القلوب الى الحناجر، لكن مش معنى كده ان الدين هيتأثر بشيء، بل في النهاية الدين بيرتفع. بمعنى يا دكتور راضي نفس المشاهدين المشاهدات يركزوا معي جدا جدا، بقول اهو احنا حصل لنا ذل، حصل لنا اذلال، حصل لنا مثلا امة يعني، حصل قتل، حصل تخريب، حصل كيف. لما بيصل الأمر إلى الذل المطلق وعدم الانتصار تأتي الآيات الربانية التي تعز وتكون سببا في الإعزاز للمسلمين من خلال عزة الإسلام، وينقلب الأمر على غير مراد الرأي. أوضح أكثر؟ أوضحها؟
تفضل.
ذكر ابن حجر رحمة الله عليه في الدرة الكامنة في المجلد الثاني، الإمام ابن حجر العسقلاني في الدرة الكامنة في المجلد الثاني، أن التتار لما دخلوا ديار المسلمين، تعرف التتار عملوا إيه دكتور؟ كانوا يحرقون الديار والمتاع، وكانوا يحرقون
عاشوا في الأرض فسادا.
نعم بالضبط كده.
نعم.
أكثر من اليهود.
نعم.
هم يعيثون كما قلت في الأرض فساد، يعني حتى بالنسبة للدواب كانوا يحرقون الدواب والأطفال وكده، ليه؟ عشان يبث الرعب في قلوب المسلمين. نعم. وبعدين يمر الرجل أو تمر المرأة تترية تذبح رجلا مسلما أو تذبح عشرة من الرجال أو تذبح عشرين عشان يخلوا الرعب قوي جدا عند المسلمين. شوف اللي جاي. يعني في العراق مثلا لما تحدث الإمام الحافظ ابن كثير في الجزء السابع على ما أذكر الآن رحمة الله عليه في دخول التتار إلى بغداد، وبعد ما عملوا مع ابن العلقمي اللي هو محمد ابن علي ابن أبي طالب العلقمي الخبيث الشيعي، لما اتفقوا معه المهم ودمروا الخلافة الإسلامية، ضحايا 40 يوم يا دكتور 2 مليون قال ابن كثير بلغ عدوم 2000
40 يوم.
ليه؟ لأن الناس كانت تتخبت في المقابر وفي المقامي وفي القنايات، وبسبب شدة الخوف والرعب وكان ده، والجثث اتذبحت وترمت في الشوارع، جاء الطاعون. لما خرج الناس بعد أن نودي بالأمان بعد 40 يوما انتشر الطاعون بينهم فماتوا جميعا. فاثنين مليون، هتقولي بقى الإسلام وما الإسلام، جوم على بلاد الشام وجوم كانوا عايزين يتجهوا إلى مصر. أنا عايز أفنوا بقى الراجل قائد التطار، وببسطها بالعامية عشان أهلي يكون فاهمني، تزوج امرأة نصرانية تدعى الظفر خاتون. هذه المرأة نصرانية، وانا بقول للمشاهدين والمشاهدات احفظوا معاي، انا مش بقول الموقف عشان يتنسى، تزوج بامرأة نصرانية تدعى الظفر خاتون. فلما تزوج بالمرأة النصرانية ظفر خاتون اتفقوا معاه تعزلنا بقى النصرانية واحنا نعز معاك الجنود التتر، المهم نذل المسلمين. وافق على ذلك، فكان إذا تنصر واحد من التتار أقاموا له حفلة وأجبروا المسلمين على حضورهم باب الإذلال. خلي بال حضرتك إزاي أنا بتكلم عن ظلم طائفة وظلم حقبة معينة من الزمن، بتكلمش عن الواقع الحين. اللي أنا عايز أوصله يا دكتور شو بقى؟ ذبح، إحراق ديار، إحراق متاع، إحراق مواشي، وإذلال، ويسب دينك وانت واقف كمان وبالأمر. مش أكتر من كده. أنا بوجه الخطاب لكل يمس على المنبر يقول لك إسلام، لا مش كده، أنت فاهم خطأ وما تفهمش حاجة خالص. اللي حصل في الحالة دي، جاء أمير كبير من أمراء التتار فتنصر، أقاموا له حفلا وأتوا بمئات الألاف من المسلمين قاصرا وجبرا،
لازم ليروا ذلك،
أي شوفوا ليه.
نعم.
وجابوا النصارى وجابوا التتار. شوف اللي حصل بقى، جاء قائد الأمراء الكبير التتري ومعه كلبه يجذبه من اللي احنا بنقول سلسلة.
نعم.
وجعله في المقدمة، كلب القائد قائد زي ما انت عارف. المهم حطه في المقدمة يا دكتور راضي.
نعم.
وطبعا الحفل، مين اللي يبدأ الحفل؟ جاءوا بقسيس عشان يقول كلمة في تنصر الرجل، فسب محمدا صلى الله عليه وسلم. شو بقى ممتاز اذا اللي بقى ما تقوليش ان كده اهو، ده سب محمدا صلى الله عليه وسلم. فلما سب النبي صلى الله عليه وسلم زمجر الكلب، فعاد فسب النبي. ما هو ما فيش واحد يقول يتكلم، ليه؟ هو على طول هي ما فيش تفاهم، الرقاب كلها بتروح. شوف انا بوريك وقت الذل على المسلمين، ذبح وكيت وفتنه، هتقول
ينتصر الحق لدينه.
شوف ايوه هي دي الساعه.
نعم.
اللي بوري الكل اللي عليها.
نعم.
فلما الكلب زمجر قفز عليه، حاله بينه وبينه، قالوا ما فعل الكلب معك الا لانك تطاولت على النبي محمد
صلى الله عليه
وسلم. الله عليه وسلم. قال لا، بل ان الكلب عزيز، ظن اني اريد ان اضربه فهجم علي، لا سبن محمد صلى الله عليه وسلم. شوف اللي جاي، عاد فسب النبي. تعال بقى للوقفه دي، وبقول لكل مشاهد ومشاهده ليا، انا عايز التقاط انفاس ونفهم مع بعض اهو. عاد فسب النبي، وبعدين بلتقط انفاسي. لما سب النبي الكلب ما زمجرش ولا ادى اشارات للهجوم، فقفز الكلب قفزه واحده فالتهم حنجرته فاقتلعها.
الله اكبر صلى الله عليه وسلم.
وما يعلم جنود ربك
الا
هو. انتوا جنود عندكم خذلان، انتوا جنود عندكم ذل، انتوا جنود ضعفاء، لله جنود غيرهم. لا ولا ده في ترى الابدين في حتى الكلب. حتى الكلب شو اللي حصل وليه على الحنجره؟ لان سب النبي خرج منها، التطاول على محمد الحبيب خرج من هذا المكان. في الحال ما اديش فرصه ان حد يحول، هي قفزه واحده وقلع. شوف ابن حجر يقول ايه، فاسلم في هذه اللحظه من التتار والنصارى 40,000.
الله اكبر.
شوف الاحتفال ده كله عشان واحد داخل في النصرانيه يقوم بسبب هذا، ايه من قبل الله جل وعلا لا دخل للبشر فيها، وبعدين يحصل فيها ايه؟ والعزه تاتي من كلب، من كلب يحصل فيها ايه؟ اسلام 40,000 نفس.
عندما تنقطع الاسباب
هي دي،
فنلجا الى رب الاسباب.
ومش كده بس، مش مش دعوه الى الخذلان.
نعم.
ولا دعوه الى الضعف.
نعم.
لا انا بقول دعوة الى المنهج، نمشي على المنهج الصح. لا بمعنى ان احنا ما نهيكش المشاعر ونسفك الدماء ونناثر الاشلاء في مفهوم خاطئ. لا انا في الجهاد انا لبي بمهجتي بروحي بدمي،
لكن
من خلال راية واكون فاهم الجهاد ايه. انما احنا مسلمين في بعض، واجي اقول لك الاسلام بروح. لا
لو اذنت لي يعني عفوا عن المقاطعة، يعني البعض يقول وكأني بعض السادة مش نقول يعني ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. انا عندما ارى الليبراليين والعلمانيين يعني يتطاولون على ديني ومبادئ ديني وفضائل ديني، لماذا اسكت؟ لماذا
اجعل دي؟
نعم.
ودي لا مجامله ولا محاباه.
نعم.
انا عندي الوقت المجتمع دي فيه مشركين في دي، مش في طبع الخطاب دي احكام وشتان ما بين الحكم والخطاب.
ايوه. لماذا لا ادافع عن ديني؟
وعندي كافرين.
نعم.
وعندي علمانيين، عندي ليبراليين، الى اخر هذه الامور.
نعم.
يحدث التطاول، انا مطالب بماذا؟ مع من يتطاول على دين الله جل وعلا. فرق بين القياده اسس الحكم وعوام الناس والعلماء. خلي بال حضرتك، علي بن ابي طالب بين لنا هذا التقسيم لما قال الناس ثلاثه، عالم رباني ده مش موجود الا ما رحم ربي، ومتعلم على سبيل النجاه اللي هم المشايخ. خلي بال حضرتك ازاي الصنف الثالث همج رعاه يتبعون كل ناعق. يعني لو جتني الوقت على ظالم واتكلم عن مآثره وعمل وعمله وبحب النبوكات، الناس هتبكي وروح يبنوا له ضريح.
لا حول.
لو جه واحد بعد مني بساعه وقال عليه الظالم وذبح وعمل وعمل، الناس هتشتل سيوف وتروح تذبحه في الحال.
هنا وبلس
ما اشوف ما هي دي، همج رعاع يدعون كل نعم. اذا كل طائفه هي. انا عندي القياده لما تقول يا جماعه في هجوم على الاسلام، هجوم على ارض المسلمين، هجوم على بيضه المسلمين، هجوم على خير المسلمين، يلا يا جماعه يبقى ده جهاد من تحت رايه وجهاد مقدس اصحح النيه فيه واقاتل ابذل فيه المهج والروح والنفس والدم وما املك. الوحده. طيب عند العلماء العلماء مش اي علماء بحث بين اللي فيه
العلماء الربانيون. نعم
والعلماء عندهم تفصيل. لا انا بتكلم عن المتخصصين عن العلماء العقلاء الحكماء. والعالم الحكيم والذي يقول قولا ما في وقت ما على نحو ما اوضحها. النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا يقول محمد رسول الله والذين معه اشداء
على
بس على مين؟
على الكفار,
على الكفار. رحماء بينهم.
نعم.
خلي بالك في تنازلات في صلح الحديبية قدمت تنازلات حتى ان عمر ضج وعمل الى اخر هذه الامور وغير عمر وظنوا نجد الدنيا في الدين, لكن ظهرت الحكمة في هذه التنازلات.
نعم.
خلاص المسألة انا لما اتعامل اشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع هؤلاء لدرجة ربنا يقول وانك لعلى خلق عظيم, لان احنا في سياج واحد.
نعم.
في ارض واحدة. انا بقول له يا اخي انت فاهم خطأ لانه جاهل والجاهل عدو
ما يجهل.
بالضبط كده.
نعم.
انا عايزك عندي واكد قوي لان الشباب ممكن يزعل منه فما خطا. الانسان عدو ما يجهل, هو مش فاهم الاسلام لا ترد عليه ولا قرأ الدعائم. هو ربما كدجرته لواحد محترامي اهبل عبيط متطرف او واحد مضيع مفرط وهب وهو بتاع وينام ويريل وكد في الارض فيكره الاسلام وهو ما عندوش اي شيء عن الاسلام, لكنه لو اطلع على الاسلام لاحب الاسلام وتمسك به اكثر من الاشياخ. اجى نعمل ايه؟ الرجل عنده جهل وانا عندي قاعده بتقول العذر بالجهل. العذر
بالجهل.
يعني ايه يا دكتور؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ, راح معاذ راح ودعا الناس, جه للنبي صلى الله عليه وسلم سجد الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارفع راسك يا معاذ لما فعلت هذا؟ قال يا رسول الله رأيتهم يزلون لبطارقتهم وقساوستهم وأنت حق بهذا. قال ارفع رأسك يا معاذ, فلو أني كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وما قالوش كفرت يا معاذ, ما قالوش كفرت لأنه يجهل الحكم الشرعي في هذه, عذره بجهل. النبي لما أصحابه قالوا له في حنين بعد حنين لما قالوا له يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط, زي ما المشركين ذات أنواط كلمة شرك, يعني المشركون كان لهم سدرة ينوطون عليها أسلحتهم بيعلقوا السيوف عليها عشان ياخدوا البركة منها, التماس البركة منها عشان ينتصروا. فالصحابة بيقولوا له يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر, والله لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شوف يعني النبي عمل ايه؟ شوف انت قلت كذا
تصحيح العقيدة برفق ولين.
طب شوف شيخ الاسلام ايه؟ كفر النبي مقالتهم ولم يكفر اعينهم.
الله
الله اكبر. لقد قلتم كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها, دي كلمة كفر. اجعل لنا الها اهي يعني كفر المقالة ولم يكفر الاعيان لجهلهم وعذرهم. بل انا اجيب لك حاجة يا دكتور راضي في قضية العذر, لان انا عارف ان دي اللي هتبقى من الخلاف شوية بيني وبين الاحبة ومش هيفضل.
إن شاء الله مش هيكون في خلاف بإذن الله.
إن شاء الله. عايز أقول لأحبابي
ما أردنا إلا الحق.
طبعا اللي بحافظ عليهم وعلى دمائهم أغلى من أي شيء. أنا بقولهم حاجة مهمة جدا أهو, حتة العذر بالجهل اللي عشان نعرف إن هي مش بس خاصة يقولك لا أصلا خاصة في كذا, لا دعم في كل شيء وفي لب العقيد. يعني روى الإمام البخاري على ما أذكر الآن ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة في المصنف الحديث بتاعنا باختصار عشان ما أطولش على المشاهد, أن رجلا كان في من كان قبلكم. الرجل دي كان نباشا, الرجل دي كان ينبش القبور يعني ما رحم الأحياء ولا الأموات. قال الشراح حتى أن الرجل ما ترك من جريمة إلا واكتسبها وما ترك من ذنب إلا وفعله. أنا بقول لك عشان العلماني والليبرالي بقول لك جهال. شوف اللي حصل هنا, الرجل ده ما تركش أي حاجة لما عملها. وبعدين لما أتته المنية أوصى أهله يعني جمعهم وقال كيف كنت لكم؟ قالوا كنت نعم الأب لنا. قال أما أنا فكنت بئس العبد لله, أي أهلي أي بني, إذا أنا مت. شوف ما تابش لا لكن خايف, أي أهلي أي بني إذا أنا مت فحرقوني. صيغة مبالغة. ما قالش أحرقوني, فحرقوني ما تسيبوش ذرة في جسمنا ما تحرقوها, فحرقوني
خوفا من الله سبحانه.
شوف بقى حتى أصير رمادا, شرط عليهم ان اللحم كله يبقى رماد, وعلى عظامي فاسحقوني اطحنوها حتى تصير رمادا. يعني العظم كمان ما تسيبوش حته عظمه ولا ذره. وفي يوم ذر راح, وفي روايه وفي يوم راح يعني شديد الرياح والعاصفه, فبعثروني نصفي في البر ونصفي في البحر, ولئن قدر علي ربي. شوف كمان هذا شك في قدره ربنا كمان, مش زي العلماني ممكن ينفخك ويلعب لك او الليبرالي, لا ده شاكك في قدره ربنا. ولئن قدر علي ربي يعني انا بعمل الكلام ده عشان افر منه ما يقدرش يجمعني. ولئن قدر, اما تكثرون يقولون ولئن قدر بالتجديد مع الفتح. ابن تيميه يقول اما من قال قدر بالتجديد مع الفتح فقد ابعد النجع وحرف الكلام عن موضعه. هنا ولئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين. فمات, عملوا كده حرقوه سحقوه باطرام وزعوه في البر والبحر, فنادى الله من عليائه يا بر أد الأمانة، يعني بإشارتي ما بين الكاف والنون على طول أد الأمانة فطارت الذرات، يا بحر أد الأمانة على طول طارت الذرات التأم بعضها ببعض وما كان ربك نسيا. هو أد الأمانة والبحر أد الأمانة، كل ذرة راح مكانها، دي الكتف دي الظهر دي البطن دي العين دي الدماغ كتف التأم. فوقف بين يدي الله قال أي عبدي ما دعاك إلى فعل هذا؟ قال من خوفي منك يا الله. قال أشهدك يا عبدي أني قد غفرت لك. وده أعظم ما في الباب في قضية الحضر بالجان. خلاص المسألة، أنا بقول العلماني جاهل جاهل، يعني أقصد بالشارع جاهل شرعا، وهو عدو ما يجهل، ولذلك يضايقك ويحاربك ولك أنا مش عايز كيت أنا مش عايز كذا. لا يا حبيبي، الإسلام على راسي وعلى راسك وعلى راس الكل، ومصر إسلامية وكانها إسلامي وهويتها إسلامية إلى أن يرث الله الأرض من عليه. فخلي بالك من دي، أتعامل معي إزاي؟ أولا الأول زي ما ربنا أمرني. النبي صلى الله عليه وسلم شوف مع المشركين قالوا ملك الجبال لو ملك الأخشبين، ويقول له إن شئت أمرتني أن أطبق على قمك الأخشبين، والنبي مأذي وركب الطيف مأذي وكل دي والحالة النفسية صعبة. شو النبي يقول له إيه؟ يقول ربي اهدي قومي، ما قالش اهدي قريش، قومي أضفهم إضافة التشريف، قومي بلياهي قومي، فإنهم العذر جه فإنهم لا يعلمون. وبعدين نظرة ما تبقاش نظرة مؤقتة جهلة، لا ده النظرة بعيدة، على الله أن يخرج من أصلابهم. أنا مش بأمل في دول، ولذلك اللي يجي يحارب للوقتي اللي هو الإسلامية أنا مش بأمل فيه، لا أنا بأمل في اللي جاي منه. على الله أن يخرج من أصلابهم، إما يسمعني ويتعلم مني، على الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. شفت النظرة؟ النبي لما دخل مكة قال له إيه؟ أقول لكم كما قال يوسف لإخوتي لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إنما الحاكم بقى له دور تاني، لما يجد مثلا علماني أو ليبرالي أو عدو للدين لا بينافح ويكاذب وبيعمل لحساب جهة أخرى أو عايز تنصم عالم إسلامية يعاقبه ويردعه ويزجره. ليه؟ لأن أنا كشيخ علي الموعظة، أنا كشيخ علي أقول التي أحسن، قل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينه، وقول للناس إيه؟ حسنا. لابد أكون قدوة قدامه، إنما أنت وأنت عمره ما يسمعني عمره ما يسمعني، لكن أدله المحبة والحاكم يزجره ويؤدبه. وبعدين أنا عايز أقول لك كل بس أطمئن الكل، أقسم بالله أن مصر على هويتها إلى أن تقوم الساعة، ومصر ستبقى درعا للإسلام، لأن النبي قال كده. النبي الآن حتى لما بشر بدخول مصر يعني إنكم ستفتحون مصر فاستوصوا إلى قيام الساعة، لما يقول فإن فاتخذوا منهم عدة وأعوانا إلى قيام الساعة. النبي لما تكلم عن الملاحم لا يحصل للعراق، يعني منعت العراق قدرها ما وقفيزها، بدأ بالعراق ثنى بالشام، آخر ما يكون قبل خروج المهدي مصر في الملاحم، لأن مصر هي الباقية. وإزاي أنا بقول لكل إنسان ما يجيش حتة بتاع السفروت، معلش يعني سفروت زي محمد الزوبي يتكلم عن الإسلام ويقول لك كيف مش عايزه إسلامية مش عايز، يا حبيبي عدي محمد الزوبي متخلف وجاهل، كلام كلام بيشتري كلام، لكن مع احترامي ما هو من الأجيال اللي فاتت الكلام ده بتقال، لكن في النهاية المنتصر الإسلام، بس يبقى بالحسنى بالاعتدال باتباع محمد صلى الله عليه وسلم في المنهج. إن كنت أنا بدعي أن أنا وارث للنبي يبقى أتبع النبي. النبي لا ضرب جاهلا وعذب جاهلا ولا وبخ جاهلا، ده الأعراب اللي بالها في ركن المسجد،
ورسلناك لرحمة للعالمين. كلمة سفرود دي تطلق عندنا في الفلاحين، يعني ما شاء الله المنطلق يعني العود صلب القوي ونحسبه.
لا لا أنا أقصد السفرود على دليل حاجة
دليل. لا ربنا يزيدك قبول ويرفع قدرك فضلت الدكتور. وسألنا يعني فاعتبروا يا أولي الأبصار وما أكثر الآيات التي تدعون إلى أعمال العقل من خلال آيات القرآن الكريم، من خلال فاعتبروا يا أولي الأبصار، كيف نعمل العقل من خلال الموازنات أو فقه الأولويات ونحن نعمل على تجديد الخطاب الدين؟
رائع.
تفضل.
أنا عشان ما عقدش المشاهد أو المشاهدة بالألفاظ العالية هبسط لهم خالص. في فقه الأولويات أنا هدي مثال بسيط جدا يا دكتور، بس خارجين منه من أيام، وبطمئن أبنائي وبناتي وبطمئن الجميع بأن الإسلام بإذن الله لا يتزلزل ولا يهتز، وأن السعة في الأحكام الشرعية إنما هي ثراء وليست تخلفا على الإطلاق وليست جهلا ولا تفريطا. يعني مثال، يعني عايز الجماعة يسهلنا بس كمان 10 دقايق.
لا براحتك خالص،
الأمر يقتضي كده.
اتفضل.
الأمر يقتضي كده.
لسه عندنا الشيخ يوسف كمان.
زكاة الفطر يا دكتور مثلا. أنا هدي مثال بزكاة الفطر. أنا شفت ناس مع احترامي وأنا في الخليج يحط يفط. قال العلامة الشيخ فلان، وهو علامة فعلا ورباني عليه رحمة الله، زكاة الفطر مالا لا تجزئ ولا تجوز. لا قف
لا قوة
الله. شوف العصمة الواحد بس لمحمد صلى الله عليه وسلم يعني في الأمة دي. ليه؟ لأن العصمة الأنبياء والملائكة. والعصمة انتهت بموت محمد صلى الله عليه وسلم، والكل يأخذ من قلبه يرد عليه عدل ما صلى الله عليه وسلم عليه. طيب وبعدين ألاقي الناس كلها حبوب 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 وده، وبعدين بعد العيد ايه الحاجه
لا يجدون اخراج القيمه ابدا،
والحاجه موجوده ايه بعد العيد. ويجي بقى المواقف الحراميه والبتاع والعيال ياخدوها يبقى اهل الجمعيات
وهكذا
عشان يخلص ده
ولايك.
نعم خلي بالك من دي. وبعدين هل هذا ورائي؟ واحد عندنا في مصر صعد منبر مره وقال لك قال ابو جيفه على ابو حنيفه، لان ابو حنيفه قال بيخرجها ايه قيمه. قال ابو جيفه، وعلى فكره يعني ذكر الائمه ان رجلا سخر من ابي حنيفه كان يصعد المنبر وليبلغونا اياها وذكرناها، فلما صعد المنبر قال ابو جيفة في تقديره للقيمه كيت وكيت وكيت
لتحكم.
ها هذا الرجل والله الذي لا اله قال ابتلاه الله جل وعلا. يعني ايه؟ في يوم زوجته كانت من محافظه ثانيه، طلعت سفره انا والاولاد، انا سفرت تركوه في البيت، هو دخل الحمام لم يخرج منه، مات في الحمام. خلي بالك من اللي جاي، لا زوجه معاه تشوف ولا اولاد ولا حد يخبط عليه ولا يستعجله. عدى يوم، عدى الثاني، عدى الثالث، عدى الرابع، الرائحة لأن البطن ربط وانتفخت وتفجرت، وبعدين الريحة آذت الجيران، اتصلوا بالجهات المسؤولة، كسروا البيت، دخلوا والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله من سوء الخاتمة وسوء العاقبة. وجدوه بالصورة اللي بقولك علينا منفجر متحلل فين؟ في المكان ده، والعياذ بالله جل وعلا. والجزاء من جنس العمل، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
هم العلماء
بالضبط كده، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. أنت اعتدت على ولي حقيقي وتتصل إلى نعل أبي حنيفة، لا أنت ولا الوالد ولا الوجه ولا الكل،
حجة الله في أرضه مكتوب. نعم
هذا ده كبيرهم. المهم خلاصة المسألة أرجع بقى للعلم، لأن الكل يجيد التشدد في إنما الخطاب الديني، ما أقولش كده ده كلام جهل. أرجع إزاي؟ مش كلام العلماء، لا بقولك الكلام اللي بتمسكه كلام جهل. أرجع لكلام العلماء، ألاقي عندي أما زكاة الفطر على ثلاث بالنسبة للجمهور، وهذا رأي الذي يعني ندين لله به ونحبه ونرتضيه، قالوا بإخراجها إيه حبوبا. وهذا من حديث يعني عبد الله بن عمر ومن حديث أبي سعيد الخدري وغيره وغيره. خلاصة المسألة نعم هذا رأي الجمهور. خلي بالك القول الثاني، تخرج طبقا للمصلحة، فإن كانت مصلحة الفقراء في إخراجها قيمة خرجت قيمة
الأولى،
والدين مبنى على المصلحة. والدين مبنى على المصلحة، البيت مبنى على المصلحة. فيا دكتور بعضي، لو لقينا الناس فقراء الوقت جدا والناس محتاجة مال، ولادها داخل المدارس عايزين فلوس عشان يدفعوا المصاريف،
نعطيهم فلوس
عايزين يجيبوا لبس، ما معاهمش انها دي حبوب، هيروح يبيعها بنص الثمن.
القيمة هنا أولى وأجدى وأنفع،
لو خد حتى الحبوب منك هيروح يبيعها بنص الثمن هيستغل. طب وبعدين يقول لك ده الرأي، طب مين اللي قال الرأي ده؟ شيخ الاسلام ابن تيميه ومن تبعه في المسألة. عشان جيت تفخر وتقول لي كذا، ده شيخ الاسلام ابن تيميه، اشمعنى واجع دماغ كل شويه قال ابن تيميه قال ابن تيميه؟ ما هو ابن تيميه اللي قال هذا الكلام رحمه الله عليه، وهو حجه.
وليه التشدد يعني؟
لا وصل
دين يسر يعني.
لا لا وصلت، ومعه جماعه كثيره من اهل العلم، حتى قال ابن القيم جزى اخراجها لحما. خدت بالك ازاي؟ تعال معايا القول الثالث بقى، اخراجها قيمه مطلقا، لا طلع قيمه. من على هذا؟ تسخر وتقول يا ابو حنيفه؟ لا، على هذا عمر بن عبد العزيز الخليفه الراشد رضي الله عنه وارضاه. نعم. وعلى هذا قتاده، وعلى هذا فلان، لو عددت ما انتهيت، مش كده بس، على هذا البخاري. حتى قال الائمه، وعلى كثره اختلاف البخاري مع الاحناف الا انه وافقهم في ذلك في شرح حديث معاذ الى اليمن. لو عددت لك اذا انا يا اخي بنظر، انا عندي ثلاث اقوال، عندي الافضل ما يكون، ودي ما يكون الامر سانح بها اخره حبوبا، ولا قول الجمهور ولا حد ما يكون خير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يا اخي شفت مفتحت الفقير في اخراج القيمه، انا خرج قيم. يا اخي مجتمع محتاج المال، انا اخرجها مال مطلقا، وعندي الاقوال الثلاثه المعتبره.
ده بيخليني يعني انتقل او اركز على نقطه يعني من الاهميه بمكانه، البعض يكون يشاركني فيها، ان هناك انفصام تام بين الخطاب الدعوي وبين واقع الأمة، وبخاصة أستاذنا عندما نرى من يعتلي المنابر أو يتصدر للفتوى ليس له من بضاعة الفقه شيء وليس له من بضاعة الدعوة شيء. هناك من يتحدث في أمور هامشية وفروع أو قضايا لا تمت لواقع الأمة بصلة. يعني كيف نصح هذه المفاهيم من خلال تجديد الخطاب الدعوي؟
شوف أنا عايز، أنا مش عايز أعقر المسألة علميا قدام الناس وده بشكل أكاديمي. أنا ببساطة جدا بقول للناس يعني هذه كارثة اللي انت بتتكلم فيه دي كارثة. بمعنى أنا ممكن ألاقي إنسان الحين صعد المنبر وتحدث عن شيء مع احترامي لا يمت لهذا الكلام بصدق، يعني مثلا يتكلمني عن الإماء. وما للإماء من أحكام، احنا عندنا هنا إماء يا ابني، ما عندناش إماء على الإطلاق. أحكام العبيد في الإسلام، يعني أنا عندي عبيد ريح دماغي ما تضيعش وقتي، والناس تسخر منه وتضحك عليه.
ألا ترى فضيلتك عفوا أنهم أساءوا للإسلام اكثر من
ده مشكله فقط. نعم. مشكله فقط. واحد يتكلم بمع احترامي عن مساله اصوليه تحتاج الى جهابذه، كان يعني كانت المساله اقل منها يجمع لها عمر اهل بدر بالاجماع، ولا طلع لي يفتح لي صدره في مساله وما قرأ عنها حرفا واحدا ولا طلع على شيء من. اتدري حينما يفتي الانسان وشتان ما بين الفتوى والحكم يا دكتور راضي؟
نعم. الفتوى
عشان تبقى فاهم الفتوى. نعم. هذه اجتهاد من عالم يمتلك ادوات الاجتهاد، من عالم يمتلك ادوات الاجتهاد، وليست ملزمه، وليست ملزمة. أما الحكم بخلاف ذلك
يختلف عن المقلد
بالضبط. نعم. يعني ما اجي بقى اقول مثلا محترامي كلمة المقلد دي اصلا عندي مجتهد يعني محترامي مطلق.
نعم.
وعندي مجتهد عام، عندي مجتهد مذهب، عندي محترامي
مجتهد منتسب
ده نجيبها بقى في تفصيل.
نعم.
لكن انا عايز أكد على الوقت يا دكتور راضي.
نعم.
عشان ابقى حتى يطلق على لفظ مفتي واتحمل فتوى وافتي ناس واتكلم في الجهاد وفي غير الجهاد.
نعم.
اول شيء ان يكون ملما بكتاب الله جل وعلا بعلومه، بمعنى ان يكون عالما بالناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتاخر والعام والخاص الى اخره.
نعم.
هات لي واحد دلوقتي كده. اثنين، ان يكون عالما بالحديث روايه ودراية بناسخه ومنسوخ متقدمه ومتاخره وبوضع الرتبه للحديث والرتبه النسبيه. هات لي اللي يكون فيه كده، مفيش. ثلاثه، ان يكون عالما بالفقه وبالمذاهب. يعني عالما يعني احيانا احمد له قول، المذهب له قول، الشافعي له قول، ابو حنيفه له قول، تلميذاه لهم قول، المذهب له قول، الى اخر هذه الامور. ويكون عالم بالترجيح الى اخر هذه الامور، يعني عالم فقيه احاط بالمذاهب الوقت مع احترامي يعني
الى من رحم ربي.
اللي بعد كده ان يكون عالما بتاريخ العرب، لان التاريخ له دور عظيم جدا. سادسا، ان يكون متينا في اللغه العربيه. قال الامام الشافعي: من كان ضعيفا في اللغه العربيه فليس جديرا بالنظر في الشريعه الاسلاميه. قال ابن حزم رحمه الله عليه: ومن كان ضعيفا في اللغه العربيه فلا يتكلم بحرف واحد ولا بكلمه في الشريعه الاسلاميه. طيب يطلع يتعثر كما تتعثر الدابه حينما يتكلم في اللغه العربيه او حتى في ايات القران. خلاصه المساله بعد كده ان يكون عالما بالشعر. خدت الحديث بالشعر، لان هذا ايضا يوضح ما يأتي هنا وها هنا.
وعالما بواقع الامه
طبعا.
نعم.
في النهايه.
نعم.
انا بجيب لك الاصول. نعم. التي يبنى عليها. حتى واحد اجتمع في هذه الامور والكل يفتي، ودي مصيبه جدا. وانا عايز يعني كنت ااكد حاجه واحده للاخوه، يعني ربنا يحفظهم جميعا. حينما ينظر الانسان الى حدث على الساحه ويريد ان يعرف الحكم الشرعي هل هو قائم على صحه ام لا، ينظر الى الراس فيه. كان الرأس في هذا الأمر عالما.
نعم.
مجتهدا، يعني يملك أدوات الاجتهاد. إنما بقول مجتهد يعني يملك أدوات الاجتهاد اللي أنا ذكرتها دي،
لديه القدرة على استنباط الأحكام الشرعية.
الله عمرك يا دي.
نعم.
ما أنظر هل هو أفكر. طيب كان هكذا ومعه من أهل العلم كذا، جزاهم الله خيرا، لأن الرجل إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد. وعلى فكرة كمان مش كده بس، ده أنا أكون عالم بإسقاط الأحكام المختلفة من زمان لزمان. يعني أقول لك مثال يا دكتور.
نعم. صدق.
إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول إيه؟
في النار.
الحديث صحيح وهذا الصحيح. فتعال معي انفع طبق ده على اصحاب النبي. يوم واحد جاي جاهل طالع: اذا معاويه ومن معه، لانه التقى النبي وهو الخليفه يبقى كافر وهو في النار ومن معه. ده حمار. الشيخ ده حمار. ليه هو حمار؟ معلش هذا حقيق. ليه حمار؟ لان قال الامام الخطابي وقال غيره في تلك المساله: واما عن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فالاصل فيه من القاعده انهم عدول. عدول يا دكتور، انهم عدول. وفي حال قتالهم مع بعضهم فكان ذلك عن اجتهاد. المجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر. أما من جاء من بعد أصحاب محمد فيندرج على ذلك. يندرج عليه إيه؟ ليه؟ إذا التقى المسلمان بسيفهم. ثانيا، واحد وقت ممكن يقول ليه يا جرع الأحداث اللي تحصل في بلادنا ده كل المقتولين فيها في جهنم. أقول له أنت جاهل جاهل ما تفهمش حاجة. ليه؟ لأن أحيانا الشيء ده ما يكونش حق، لكن غيرة الدنيا تدفعني إليه. وانا اتقتلت ورايح من باب الغيره الدينيه وحبي للدين. لا، انا لست في النار على الاطلاق، وانما اندرج تحت حديث النبي: ثم يبعثون على نياتهم. على نياتهم
ونيه المرء ابلغ من عمله.
ايوه. نعم. ان الاصل في الاعمال انما الاعمال بالنيات. لكن الافضل من ذلك هو الذي الم بالفقه وعلم الاحكام الشرعيه ومع احترامي يعني وافق الاحكام في فعله، انما ده جاهل. لكن وافقته نيته على ذلك. لا، ما نقولش انه في النار. اذا هناك الاحكام نفسها مع احترامي، مش اي حد يتكلم في الاحكام، في اسقاط الاحكام، في الخطاب للناس، من يدخل الجنه من يدخل النار.
كان برضه من لفت للنظر استاذنا، كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يفتي كل مستفت بما يناسب حاله. عندما يسال صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل، السؤال واحد ولكن الاجابه مختلفه.
دي اسمها معرفة حال المستفتي. يعني اما تقول لي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اوصني قال لا تغضب.
نعم.
لانه عارف ان عنده حدة. خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
للثاني قل امنت بالله ثم استغفر لما قل لي في الاسلام قولا لا اسال فيه احدا الى اخر هذه الامور. وفي نقطة مهمة جدا.
نعم.
في نقطة مهمة جدا يا
دكتور. نعم.
يعني في معرفة حال المستفتي حتى في اعظم الامور. انت عارف قتل المؤمن ده من اعظم الكبائر.
صحيح.
ولها اربع صور من الوعيد لم تاتي حتى في عقوبة المشرك بالله. يعني ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه اول حاجة جهنم خالدا فيها.
نعم.
وغضب الله عليه
ولعنه
نعم. وعد له عذابا عظيما. اربع وعيده ما جاتش اي حاجه ثانيه على الاطلاق. طب تعالى معايا كده لما تنظر اهو ابن عباس يدخل عليه رجل ويقول له يا ابن عباس. وانت تعرف ابن عباس الفتوى هنا ليست من باب الهوى. والقاعدة تقول وانا عايز الشباب يحفظ معايا اذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه فانه ياخذ حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض بقول صحابي اخر فاذا ما عرض بقول صحابي اخر اخذ بما يرجحه الدليل. المهم ابن عباس يقول له هنا يا ابن عباس ما الحكم في قتل المؤمن؟ ما ارى ان يقتل مؤمنا يعني هل له توبة؟ قال لا. قال لا. وما يقول لا اهو ما معاي الدليل اهو ومع دليل ثانية الحديث الوارد عند الامام النسائي كل ذنب عسى الله ان يغفره الا رجل كفر بالله جل وعلا ورجل المعطوف عليه مباشرة قاتل مؤمنا متعمدا. طب تعالى معايا هنا بقى يقولوا لا. جه الثاني دخل عليه قالوا أليقاتل المؤمن توبة؟ قال نعم. قالوا عجبنا لك قلت الأول كذا وقلت للثاني كذا. قال أما الأول فرأيت الشر في عينيه داخل بزفير داخل مدغاس يا شيخ إهراق في قتل المؤمن قتل المؤمن له توبة؟ ده الرجل مولع محترق محتقن. شوف يقول له لا ملوش توبة خش جهنم أمرات
ويعود.
وابن عباس ما بيجاملش ده معاه الدليل اهو من القرآن والسنة. ولذلك شوف اللي جاي الثاني رايح له يعيط ويبكي أليقاتل المؤمن توبة؟ قالوا نعم عشان ما يأسوش.
لا لا فيه رقة القلب.
ولذلك نعم. ايه قال لهم اتبعوهما. راحوا الناس تبعوا الاولاني وجدوا انه كان يريد قتل مؤمن فتراجع والثاني كان قد قتل وتاب الى الله جل وعلا. يبقى انا هنا ما بيأش على الاطلاق.
يتوب الله على من تاب.
اذا ما بيعزك اما تقول الخطاب هذا له خطابه.
صحيح.
طيب انا اقول لك العام رجل من بني مدلج كما عند الامام الطبراني نعم في الكبير والحديث وضع عند ابن ابي شيبة والحديث عند اهل السنن وهو اول حديث وضعه صاحب سبل السلام في كتابه اللي هو كله من حديث ابو هريره قال صلى الله في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميته. ده هو الرجل بيساله بيقول يا رسول الله اننا يكون معنا القليل من الماء في البحر انت وضأنا به عطشنا مش هنلاقي نشرب افنتوضأ به؟ قال ايه هو الطهور ماؤه. والنبي سأل عن البحر بس عن الميه. شوف اما ايه كمان الحل هو سألك عن الميتة الحل ميتة. قال ابن عربي وهذا من محاسن الفتوى. ليه؟ لأن النبي لما رآه جاهلا بحكم الماء فهو أجهل بحكم الماء ربما يحتاج إلى
ما ترتب عليه أصلا.
هي دي الله يبارك فيك
ربنا يبارك فضلك أحسنت على هذا العطاء. يعني عايز أسأل فضلتك الضمانات التي ينبغي أن تؤخذ لتجديد الخطاب الدعوي الإسلامي
الضمانات
ولا الموضوع كده سبهال زي ما بيقولوا. نعم.
الضمانات بيدي من يقول الأمر ضمانات بيدي العلماء ضمانات تعطى للعوام أوصلها يعني إيه غير الضمانات اللي احنا المفترض نتكلم فيها ناحية الأكاديمية.
نعم.
الأولاني إن من يقود الأمر أو يقود الأمة أو يقود البلاد عليه أن يوفر الجو المناسب للحفاظ على دين الله جل وعلا.
نعم.
وعلى المقاصد بمعنى إن ما خليكش مضطرب ولا خايف ولا الآن ولا عندك خوف على الهوية الإسلامية أبدا على الإطلاق. يعني معنى مصر دولة إسلامية والمعلوم كما قال الشيخ الإسلام أن مصر بها يقوم الإسلام وبها يموت الإسلام. هي مصر دي بالذات هي مصر خلاص مصر هويتها إسلامية. إذا قالي أبنائي أو إخواني من العلمانيين أنا بقولهم جاهلة بأحكام الدين بأحكام الدين لا التفات هم قلة جدا مش على سبيل التحقير لا ولا يفقهون الأحكام الشرعية ولا يفقهون ما يترتب عليها على الإطلاق وما يفقهوش اللي يترتب عليها من فتن وكذا إلى آخر هذه الأمور. يجي مجموعة من الليبراليين كذلك لا التفات على الإطلاق. ليه؟ لأن الأكثرية إنهم على دين الله جل وعلا ولأن المنصوص في مصر من الكتاب المنصوص في مصر من سنة محمد صلى الله عليه وسلم المنصوص استقبالا في أحاديث الملاحم والفتن أن الهوية إسلامية. يبقى بطمنك إن هويتك إسلامية وبلدتك لن يمسها.
عفوا أستاذنا لكن وكأني بالسادة المشاهدين أو بعضهم بيسأل حتى لو تصدر هؤلاء
الوسائل الإعلام وتصدوا المشهد.
شو شوف هي نعم. الأيام دول وتلك دول. الأيام نجاولها بين الناس
نعم.
بمعنى آخر نعم. أوضحها يعني نعم. إما يكون عندنا إحنا جه خطأ أو هنة وربنا ما بيظلمش ولا يظلم ربك أحد
سبحانه وتعالى
بيبقى الخطأ من الإسلامي اللي مكن ده بمعنى ما ربنا اداك وربنا مكن لك وربنا أعطاك أنت معرفتش متعرفش بقى تدين علل وكت 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 أصل سبب إحنا قلنا وعد الله محقق وإلا يبقى في شك في الدين إن تنصر الله إيه
ينصركم
يعني لو أنك أنا حقيقة بتنصر الله جل وعلا بتنصر دين الله جل وعلا مهما اجتمعت الخلائق أديك مثال بسيط أصل دي بالذات أنا عارف ممكن أتهم فيها إزاي نور الدين الشهيد محمود نور الدين شهيد محمود زنكي
ابن زنكي نعم
الرجل ده إما مسك الأمة ما مسك في مصر ده الأمة كلها كانت الأمة إيه استولى الصليبيون فيها على نيف وخمسين حصنا أدي واحد
والهلا يعني
والشيعة الروافض استولوا على بقية البلدان بما فيها المدينة المنورة خلي بالك يبقى متقسمة بين الصليبيين والشيعة الروافض مش كده بس جيش الأمة قد حل محلول ضعيف جدا طب وبعدين ليس هناك شرطة وليس هناك محترم مدارس الحديث ولا أماكن للصحة ولا شيء الرجل ده مسك الحكم شاب صغير إيه اللي حصل؟ الإمام النووي وغيره يحكوا عنه ولوين هذا الرجل كان له ورد قرآني وورد في الصلاة على النبي هذا الرجل كان صوما يصوم النهار ويقوم الليل لله الواحد الغفار هذا الرجل كان يأكل من كسب يده رغم أن أباه ترك له من الدكاكين ما كده بلفظة كده عند ابن كثير على حد يقول بقوله من الدكاكين ما تأتي له بخير إلا أنه كان يأكل من كسب يده مش كده بس وجي أول ما مسك الحكم لك إيه لك أول شيء أهتم به تحفيظ القرآن والكتاتيب وبعدين نشر الأمن في بقاع الأمة وبعدين كثرة عدد الجيش بعطاء ربنا الكلام ده منين ونشر الصحة والعلاج والأدوية وكان هتجيب منين قالهم ومن يتق الله
يجعل له
مخرجا شوف يا دكتور راضي نعم. يكون عندك يقين بموعود الله ابعد عني ابعد ما تضحكش عليا
نفتقد اليقين في كل
يا دكتور نعم. يا دكتور نعم. ربنا ربنا حاشاه ان احنا نتهم دينه بكذا الرب اللي بيقوله ومن يتق الله يا دكتور يجعل له ايه مخرجا نعم. ما قالش مخرج بس نعم. يعني مصر اهي في انهيار اقتصادي وفي بلاء وفي فتن وفي محن وفي دماء وفي هم
وعايشين
وعايشين نعم. بس تعالى شكري ومن يتق الله
يجعل له
لو احنا اتقينا ربنا كلتنا يجعل له مخرج
ان اهل القرى امن
واتقوا والبلاء والمحن والاحن وكيف نعم. شوف مش كده بس ده هو العاطفه ويرزقه ما قالش هيزور رب لا ده من حيث لا يحتسب هتلاقي اكتشافات اكتشفوا بترول هنا أبار بترول هنا غاز هنا مكان هنا مناجم داب هنا أصل كل شيء بيد الله جل وعلا دول الخليج ربنا يعني جاب لها الخير من 30 سنة أو أكثر من 30 سنة لا عن علم يعني هتقول لي كذا ولا عن كد في باليد ومن أرسال لا ده خير جه من تحت رجلين إذا القضية إحنا محتاجين نصدق بموعود الله جل وعلا الرجل ده قال لك إيه قال لك أنا قايم بثلاث خطة الخطة الأولى يا دكتور بإيجاز جدا قال لك تطبيق الشرع الإسلامي لك إزاي دي هو بيتكلم في ايه ده نيف وخمسة حصن تحت النصارى والبيت ايه الشعب ما يحكمش على حق خالص قالك طبع الشريعة تاني شيء تحجيم الفكر الشيعي تماما من المنطقة ليه لانه ما دول اللي بيتعاونوا مع كذا وكذا تالت شيء طرد الصليبيين شوف اللي حصل امر المنادي في اليوم الثاني الرجل صوام قوام والنبي بيقول ان تصدق الله ايه في البخاري
يصدقك
اوعى تشك فيه ان تصدق الله الاعرابي لما قالوا معاه على هذا بايعتك لا جايب لي غنم ايه قالوا مال ايه اعرابي قالوا على ان اصاب بسهمها هنا فيخرج منها هنا فالقى الله شهيدا
صدق الله
ان تصدق الله يصدق هي المعركه قامت لقوه قتيل النبي راح ما اخطا السهم موضع الاصبع
ومنطقه على الهوى
شفت كده تعالى معايا بقى خلى المنادي ينادي في كل قطرة ألا وإن الشريعة قد طبقت بأمر من إيه أمير المؤمنين
نعم.
والله ما اعترض واحد خلي بالك اللي كان عايز يقيم له فتن يقدر يقيم له ده شيعة ونصارى وكيت ويهود وأليك من كل حتة الكل أذعن ليه قلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء يسكن لك القلوب لغاية ما يتم العمل أصلا أنت صادق خلي بالك من اللي جاي قام النصارى لما عرفوا وإنه بيعد العدة لاقترار الشيعة قال لك لا ندخل معاه في حرب في حصن هزمهم الثانيه هزمهم الثالثه قال لك لا ده احنا نجهز له بقى في منطقه اسمها معركه حارم في التاريخ
نعم.
معركه معروف. حارم نعم. قال لك نجهز له جيش قوامه من الصليبيين 300,000 غير مقاتلين العرب بعد ما جيشه روح واطمأنوا ان هزم المرتين جيشه روح بقي معه عدد قال العلماء على اكثر الامور لم يبلغ 30,000 لم يبلغ 30,000 قولوا هجموه عند منطقه حارم خد الجيش بتاعه ابن كثير وابن الاثير وكلهم والذهبي خد الجيش بتاعه وراح في المنطقة تحت وقعد تعبان يعمل ايه مع دول ده 300,000. فسجد واطال السجود حتى انه قال في سجوده اللهم ان هؤلاء عبادك وهؤلاء عبادك هؤلاء اولياؤك وهؤلاء اعدائك فانصر اولياءك على اعدائك.
تسليم مطلق.
شوف ولا تنصر لاجل محمود فمن محمود الكلب هذا يقول على نفسه فمن محمود الكلب هذا هو كده جنوده في قيلولة كان نايم امامه ده اسمه يحيى نايم كده لما نام يا دكتور
نعمك
وجي يستيقظ شاف رؤية عجيبة راح بعد الرؤية دي لأمير المؤمنين قال له لقد رأيت رؤية قال له شفت ايه قال له النبي شفته في منامي يبشرك بالنصر
الله الله
أكبر. قال له ايتي بدلالة قال له النبي قال لي قل له بأمارة انك قلت ومن محمود الكلب هذا
لا اله الا الله
بس حمل السيفين ونادى في الرجال وما كان النفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا صح شوف اصل ربنا يعمي ابصار الاخرين يشيل الاخرين ربنا له جنود يا دكتور ربنا له
الله بعزيز
يا دكتور استغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكه مردفين وما جعله الله الا بشرى الى اخره ولذلك صعد وقبط ودخلوا في القتال اعمى الله ابصار الاخرين ابن كثير يقول ايه فقتلوا في ساعه واحده 150,000 شوف 150,000 وآثروا 150,000 وما فر فرد واحد
إن الله مع الذين اتقوا
وهم محسنون فسلم له الجميع فأخذ النيف والخمسين حصبة استولى عليها بالإجماع بقى إسلامين ضأر الشيعة وبعدها ما إيه بقى إلى حاجة واحدة قالوا له إيه قال إن أنا رجع بيت المقدس فمات مين اللي شال بقى المهمة تلميذه المتربي في قصره اللي هو مين صلاح الدين الأيوبي إن تصدق الله أنا بقول لإخواني إذا لما الجولة تيجي للليبراليين الجولة تيجي للعلمانيين خلي بالك من هنوش جولة هي مش اسمها جولة لا 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 لا
تلك الآن من دولها بين
هي كده هي دول لكن بثبات الإسلام والقرآن محفوظ إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون ومش كده بس وبحفاظ على الهوية لن تتبدل ولن تتغير على الإطلاق وبعدين راجع نفسك يا أخي أحد أنت ما تنسيش أحسن من النبي يا أخي النبي لما خالفه يعني رأيه عن غير عمد النبي جراله والجراله وتمثل بسبعين واحد بس اتعلموا منها ولذلك اعادوا الكرة فانا بقول للمسلمين اتعلموا من الاخطاء وللاسلامين اتعلموا من الاخطاء يكن لنا باذن الله العزة ويكن لنا الدين واحنا مصرين بالاجماع واسأل الله ان يحفظ مصر
امين يا رب
وان يجعل رايتها الشريعة ان شاء الله
احفظ مصر واهلها ان شاء الله
طبعا يعني وانصر رباط
بشكر فضلتك استاذنا دكتور محمد بن عبد الملك الزغبي يعني لم يبقى لنا الا احنا يعني معنا شبل من هذا الاسد وذاك الاسد تعالى شيخ يوسف هنختم بيه
سلم على فضيلتك
اتفضل اهلا بيك حبيبي تعالى اهلا وسهلا
تعالى يا شيخ
ما شاء الله ما شاء الله
سلم
السلام عليكم
السلام عليكم
السلام عليكم اهلا اهلا الله
خرج الله باش بردين
تعالى
تعالى
انت حافظ قران سمعت
ده هو حافظ الاحفاد بس هو مش جاي بقى يسمع معلش
لا بس انصح قول والله احد نختم بيها
بالله عليك لا لا هو ان شاء الله يعني ايه اجلس هنا يا يوسف
اتفضل حبيبي اهلا وسهلا
تعال هنا تعال
تسمعنا سورة نختم بسورة الإخلاص
لا خلاص هو إن شاء الله يعني
طيب ربنا يبارك لك فيهم
عمك الدكتور
شرفتنا يوسف
أنت مسلم ولا مش مسلم تنصر الدين ولا ما تنصروش تنصر الشريعة ولا ما تنصرهاش بتحب مصر ولا لا مصر بلدنا
مصر إن شاء الله
محفوظة ولا مش محفوظة
بإذن الله
محفوظة بإذن الله جل وعلا وأسأل الله أن يحفظها
ويبارك
في أجيالكم ويبارك في مصر وأن يجعلها مصر العظيمة الإسلامية القوية إن شاء الله
اللهم أمين يعني لم يبقى لنا إلا أن تقدم بخلص الشكر والتقدير إلى الضيفين الكريمين أستاذنا العلامة الجليل فضيلة الشيخ الدكتور محمد الزغبي ونجله الكريم يوسف الزغبي إن شاء الله يكون من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بإذن الله شكر لفضيلتك على هذا العطاء الطيب جزاكم الله خيرا وربنا يبارك لنا فضيلتك وينفع بكم الإسلام والمسلمين إخوة أخواتي انتظرونا الفقرة التالية حتى نلتقي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته